الرحيم. وها هو الشيخ أحمد الرفاعي يطلب شراء بستان من صاحبه، فيقول له صاحب البستان، يعني هو بيطلب عايز يشتري منه إيه البستان، فبيقول له تشتريه مني بقصر في الجنة، يعني بيعني بداله قصر في الجنة. فقال من أنا حتى تطلب مني هذا يا ولدي، أطلب من الدنيا. فقال يا سيدي شيئا من الدنيا ما أريد، فإن أردت البستان فاشتريها بما أطلب. فنكس السيد أحمد الرفاعي رأسه ساعة واضطر لونه وتغير، ما أدري وحي كان بينزل أم إيه. يقول اضطر لونه، نكس رأسه ساعة واضطر لونه وتغير، ثم رفع وقد تبدلت السفرة حرارا، وقال يا إسماعيل قد اشتريت منك البستان بما طلبت. فقال يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد أحمد الرفاعي ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى إسماعيل ابن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير أحمد ابن أبي الحسن الرفاعي، ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنة تجمعه حدود أربعة: الأولى إلى جنة عدن، والثاني إلى جنة المأوى، والثالث إلى جنة الخلد، والرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وستره وأنهاره وأشجاره، عوض بستان في الدنيا وله الله شاهد وكفيل. فهذه بعض مهازل هؤلاء الصوفية، يعني التي شابهوا بها خلود هؤلاء النصارى، بالإضافة إلى الرهبنة والغلو في الدين وفي الرجال، مما جعلهم يعني طرفتهم شبيهة بالمهازل الكنيسة وأرضى بها. فلا شك أن بيع العقارات في الجنة هذا أسلوب معروف عند يعني النصارى. فالبابا لا يقدر على أن يضمن لأحد الجنة بل ولا لنفسه، ولا الشيخ عبد الله العيدروس قادر على ضمان الجنة لأحد بل ولا لنفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد نهيه عليه الصلاة والسلام من تزكية، يعني عن تزكية الأخي أخاه، يرى بالمدح فقط، فكيف اللي بيضمن له الجنة؟ لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم العلاء الأنصارية: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه السلام: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، لأرجو لا قطع، والله إني لأرجو له الخير، وما والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. طبعا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني سبق تفسيرها، في حد منكم حضر تفسيرها من زمان في سورة الأحقاف؟ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع له لأنه يكون في الجنة. فيعني هذا بعض المسالك الصوفية أو المهازل الصوفية التي يدجلون بها على الناس. هنا نعرض أيضا بعض العجائب من أقوال الغزالي في كتبه، وخاصة كتاب الإحياء. يقول: وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر، فإنهما دهليز القلب، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه، يعني هذه الفتحة يدخل فيها رأسه، أو يتبستر بكفاء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الجنوبية. واستدل على ذلك بقوله: يا أيها المدثر، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل. يعني ينصح الشخص الذي يدخل الخلوة بأنه يخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض، ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في التفسير ولا بكتب حديث ولا غيره. فمن أين يأتيه الخير إن كان يعتذر القرآن ويعتذر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا: واطوي الطريق فإنك للوادي المقدس طوى، واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العرش تنادى بما نودي به موسى: إني أنا ربك. يقول أيضا: اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتجويل، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله. ولا يغرنه يعني كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى، فلا تقاس الملائكة بالحجابين. قال أبو سليمان الدارمي: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. أين هذا من قول النبي عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، إلى آخره. فهذه الدعوة كنسية، دعوة رهبانية، ليست من الإسلام في شيء، لأنها مناسبة لأصول المقاصد الشريعة العليا. أيضا له كتاب، وفي بعض كتبه يوجد كلام كان زمان بيسموه كيمياء وبيسموه بالأبا جاز، أبا جاز، والتي هذه الأشياء يتعاطاها المنجمون الذين ينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، وأن معرفة الأشياء لها صلة بالأحوال الفلكية. يعملوا مربعات، حوالي 9 مربعات، ويكتبون أحرفا ضمن هذه المربعات، وتكون هذه رموز رقم معين يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة في تلك الأفلاك. يعني هم مربعين متقسمين 3 أفلاك، فعملوا 9 مربعات في كل مربع، فواحد فيه من فوق ب ص د ج ز عين واو واو واحد ح، وهكذا حروف ورموز لهؤلاء المنجمين. والغريبة أن ذلك رسمها في بعض كتبه، وذكر أنه من الأسباب ذات الخواص العجيبة والمجربة في معالجة الحامل التي عثر عليها الطلق، ثم قال: يكتب على خرقتين ثم يصبهما لم يصبهما ماء ماء، وتنظر إليهما الحامل بعينها، وتضعها تحت قدميها، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. هذه طريقة شائعة للاستعمال عند اليهود لأنهم أهل خبرة بها. سئل ابن عباس عن قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فقال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق من خلاق. يقول أيضا الغزالي: عند أول سلوك طريق التصور تبتدئ المشاهدات والمكتفات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق. يعني لا يجوز أن نحن نحكيها أسرار وألغاز، لا في الإسلام أسرار ولا ألغاز. الرسول عليه السلام قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأشهد الصحابة أجمعين في أعظم يعني اجتماع لهم وحجة وداع: ألا هذا بلغ؟ اللهم فاشهد. ألا إنكم مسؤولون عني فبماذا تجيبون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فهل بعد ذلك لا تبقي شك أن الرسول عليه السلام خط بعض الناس بعلوم يعني خبأها عن الآخرين؟ هذه أيضا من هذا الفكر الصوفي الخبيث. يقول: ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر يعني إلى طرد واتحاد قريب جدا من كلام الجماعة الصوفية المفرسين. يعني يقول: وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ، بل الذي لابسته تلك الحالة لا يزيد على أن يقول: وكن وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يحيلك على مجهولات، وكان ما كان مما لست أذكره، حصلت أشياء ما بس أحكيها أسرار، لما يترقى بقى في مقامات السماء وهذه الأشياء. وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. مثل هذه الكلمات التي ينطقون بها، فإذا نطقوا كانت قرينة الكفر، والتي يطالب الغزالي بأن ما في حد يحاول أن يفسر هذه الأشياء أو يعبر عنها. قول لبعضهم: سبحاني ما أعظم شأني، وقول الحلاج: ما في الجبة إلا الله، وقول الآخر: أنا الحق وما في الدارين غيري. فيعني هذه بعض تعبيراتهما. أيضا يرشد الغزالي في بعض المواضع في الكتاب إلى وسيلة إسقاط الجاه، يقول إن الجاه ده يعني نوع من الكرب للإنسان، يعني يبيح أو يعني يستحكم بعض الناس يعملوا التصرفات حتى يسقط جاههم في قلوب الناس. فيقول مثلا: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعاله يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق. وهذا مذهب الملامسية. الملامسية يعني الشخص الذي لا يظهر في ظاهره ما في باطنه. وذا عند الصوفية من أعظم الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لأنه يخفي على الناس صلاحه وتقواه ويظهر خلاف الحقيقة. يقول: اقتحموا الفواحش في صورتها ليثبتوا أنفسهم من أعين الناس ليسلموا من آفة الجاه. فمنهم من كرد عشان يعني يتخلص من مسألة الجاه، والناس تحترم أن رجل صالح وتقي وكذا، فيقول: عايز أزيل عني هذه الشبهة، إن أنا رجل صالح وتقي وكذا وحتى لا أطلب الجاه في قلوب الناس. فيأتي ببعض التصرفات أن يظهر نفسه أنه مدمون مثلا، ويجعل الصبيان يضربونه بالحجارة، يجلس على مزبلة، يعني يجلس في مكان بحيث يمتلئ بالقمل والحجرات. يحكي هنا مثلا، يقول: منهم من شرب شرابا حلالا في قدح لونه لون الخمر حتى يظن انه يشرب الخمر فيسقط في اعين الناس. هل هذه مفاهيم اسلاميه؟ انك انت تقع نفسك في مواقع الشبهه ومواقع التهمه. عرف بعضهم بالزهد واقبل الناس عليه، فدخل حماما. لما الناس يصفوه بالزهد والرجل عابد ومكتسب العباده، فدخل حمام، كان حمام زمان الحمامات العامه، فدخل حماما ولبس ثياب غيره، فرق يعني ملابس غيره، وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه. فضل واقف لحد ما يكتشفوا ان فيه ملابس سرقت، وبدأ يحكم من اللي سرقها، فهو وقف لهم في الطريق عشان يعرفوا ان هو الذي سرقها، فاخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب. فهذه الحاله اطمأن ان هو لم يعد يتهمونه بالصلاح، فما هينقلب اتهامه بالفكر. واضح. ايضا يقول عن بعضهم انه كان يعالج قوه الغضب ويتكلف صفه الحلم، فكان يعطي السفهاء الاجره، يجيب ناس سفهاء يعطيهم اجره ليجزوه بالشكل في المحافل فيتعود احتماله. عايز يمرن نفسه على تعود ان هو يتشتم او ان هو يهان. واضح. فيعني عشان ما يبقاش يعالج صفه الغضب في نفسه، فيعطي بعض السفهاء اموال ياجرهم عشان يجوا يشتموه امام المحافل، امام اجتماع الناس، ويصبر هو على ذلك الشتم ويتحمل تدريبا لنفسه، فصار بحيث يضرب به المثل في الحلم. واخر عالج حب المال بان باع كل ماله ورمى بثمنه في البحر. عايز يعالج فتنه المال، فباع كل ما يملك من اشياء وجاب ثمنها والقاه في البحر. اليست هذه التفاهه؟ سبحان الله. فكذلك عباد الهند يعالجون الكسل عن العباده بالقيام بكلام الغزالي بيحكي، وعباد الهند يعالجون الكسل عن العباده بالقيام طول ليله على رجل واحده لا ينتقل عنها. وحكى عن الشبلي انه عالج البخل بان قام ورمى امواله في دجله، وقال: ما اعز في احد الا اذله الله عز وجل. يعقب الغزالي على كلام على فعل السبلي بقوله: فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي ان يفارق المال تكلفا بان يبذله، بل لو رماه في الماء كان اولى به من امساكه اياه مع الحب له. طب كيف يكون جوابه امام الله سبحانه وتعالى اذا ساله عن ماله، يعني من اين يعني اتى به واكتسبه وفي اي شيء انتقل؟ طيب ليه ما قالهوش ان ينقذ الجياع بهذا المال، يطعم الفقراء او الجياع، او يعني يعد للغزو والجهاد في سبيل الله، فلعله يكون معالجه يدخل وفي نفس الوقت في منفعه وعدم سفاهه. منها ايضا ان الغزالي يقول في الاحياء في الجزء الاول صفحه 269، انا لا اعزو طبعا نتيجه السرعه فقط، لكن كل الاطفال معزوه. يقول: ان من اولياء الله من تزوره الكعبه وتطوف به. اذا لا نستبعد كلام اللي حكي عن رباع العدويه انها ارادت ان خرافات صوفيه يعيش الناس في خرافات، وهي دي الصوفيه فعلا هي افيون الشعوب. لذلك تجد الحكام الظلمه والطواغيت واعداء الاسلام لا يجدون وصيه احسن من الصوفيه يركبونها للعبور على الاسلام والاجهاز عليه. حتى ان في كتاب مؤلف واحد امريكي مسميه بريدجز تو اسلام، يعني قناطر او قنطر نعبر عليها حتى نجهز على الاسلام. فكل كتاب يتكلم على ان الصوفيه هي اعظم مصيه نستطيع ان نركبها لنقضي على الاسلام. واضح. المقصود ان قصه رابعه المعروفه مش بعيد بقى من استغربت اللي كان الغزالي بيقول كده، ان الكعبه بتروح لما بعض الناس وتطوف بيهم وهي اللي بتزورهم. واضح. اما حكوا عن رابعه انها هي واحد ثاني نظروا ان يحجوا للكعبه، فواحد قال انا يعني هي قالت ايه، هو قال ان انا اروح للكعبه ايه زاحفا على بطنه،
وهي قالت انا يعني امشي خطوة واركع ركعتين صلي ركعتين وامشي خطوة واركع ركعتين يعني ضلع بيك التعراف واضح. فقررت هو يعني بيوسف نذر وهي بتوجد نذرة فهو سبقها راح قبلها فراح ملقات الكعب في الحرم قالوا اين الكعبة قالوا ذهبت تستقبل رابعة الله مستعان. يقول ايضا يجوز للصوفي تنزيق الثياب الجديدة طبعا اثناء السماع يعني اثناء يسمع الانشاد الصوفي والانفعال والوجد وهذه الاشياء والفناء فيجوز له تنزيق الثياب الجديدة اذا قطعه قطعا مربعة مربعة يعني اذا نال الوجد واراد ان يقطع ثيابه يقطعهاش كده يعني تبهلله اذا قطعها على هيئة معينة يجوز له ذلك. كيف هذه الهيئة؟ يقول يجوز للصوفي تنزيق الثياب الجديدة اذا قطعه قطعا مربعة مربعة تصلح لترفيع الثياب والسجادات فإن الثوب يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون طبيعا. يعلق ابن الجوزي على ذلك قائلا ولقد عجبت من هذا الرجل كيف تلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال فيهم بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا من ذلك فتوى الغزالي بأن صلاة المنفرد أولى من صلاة الجماعة إن كان خشوعه يزيد بانفراده وقد أنكر الإمام السبكي هذه الفتوى على الغزالي رغم أنه متعصب للغزالي وقال ولا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها قول التي أفتى بعض بأنها فرض صلاة الجماعة وشرطها آخرون لصحة الصلاة لمثل هذه الخيالات. ايضا من هذه العجائب انه استحسن ابتداء قص الاظفار بالسبابه لان لها الفضل على بقيه الاصابع ولكونها المسبحه يعني الكلام كثير ايضا في هذا الباب. ايضا من عجائب ما قاله الغزالي قوله بافضليه السماع سماع الغناء على القران هذا افضل لقلب المبتدئ يعني من سماع القران الكريم. يقول فان كان واحد يسأل يعني إن كان سماع القرآن مفيدا للوجد فما بالهم يجتمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين. قال الغزالي فاعلم أن السماع أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه. فعندهم السماع ممكن لبعض الناس يكون سماع الأغاني الصوفية والأناشيد أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه إلى يعني ذكر الوجه الأول أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع وأن القرآن محفوظ من الأكثرين ومتكرر على الإسماع والقلوب. يعني أطال في هذا الإلباب إلى أن ختم بالوجه السابع فقال فيه يعني أن القرآن كلام الله وصفه من صفته وهو حق لا تثقه البشرية لأنه غير مخلوق فلا تثقه الصفات المخلوقة. والألحان الطيبة مناسبة للطباع فنسبتها نسبة الحدود لا نسبة الحقوق كما دامت البشرية باقية ونحن باتصافنا وحضورنا نتنعم بالنغمات الشهية والأصوات الطيبة فانبساطنا لمتهم بقاء هذه الحدود إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدأ وإليه يعود. فطبعا كلام يعني عجيب يعني مجرد وجود التلذذ بهذه الأغنام هل مجرد هذا التمتع يليق الكهف؟ إذا لماذا لا نستحل كثيرا من المحرمات التي فيها مثل هذا يعني التلذذ؟ يحكي ايضا الغزالي قصة واحد بيقول ايه وقد حكي عن ابي الحسن الدراج انه قال قصدت يوسف ابن الحسين الرازي من بغداد للزيارة والسلام عليه فلما دخلت الري كنت اسأل عنه فكل من سألته عنه قال ايش تعمل بذلك الزنديق. قال أبو الحسن فلم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه في مسجد وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجل وبيده مصحف يقرأ فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية فسلمت عليه فأقبل علي وقال لي أتحسن أن تقول شيئا فقلت نعم قال ها قال فأنشأت فأقول رأيتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني كأني بكم وليت أفضل قولكم ألا ليتنا كنا إذ الليت لا يغني فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وابتل ثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه ثم قال يا بني تلوم أهل الري يقولون يوسف زنديق ها أنا من صلاة الغداة أقرأ المصحف لم تقصر من عيني قطرة وقد قامت القيامة علي لهذين البيتين. يعني يقول بتستغرب الناس دي اللي انت كنت بتسألهم في الطريق، كل ما تسأل واحد فين فلان يقول لك الزنديق ده انت عايز منه ايه؟ يقول له كيف تستغرب ويقول كده وانا قاعد اسمع القرآن من صلاة الفجر لحد دلوقتي قلبي وعيني لم تكثر منها قطرة وانا قد قامت علي القيامة بسماع هذين البيتين من الشعر. يعني يعلق الغزالي على هذه القصة بقوله فإذا القلوب وإن كانت محترقة في حب الله تعالى فإن البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوة القرآن. فهذه هي بعض المفاهيم الصوفية والشرفات الصوفية. يستدل الغزالي على إباحة السماع الصوفي بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء فيقول إنه الصوت الحسن. أيضا سعادتهم ما لهم أسلحة غير المنامات والخيالات والأوهام، كما يقول بعض السلف أعوذ بالله من فكر فلسفي وخيال صوفي. فالفلسفة فكر منحرف والصوفية خيال وأوهام وأساطير وخرافات. فيروي عن منشاد الدينوري الغزالي يروي عنه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما أنكر منه شيئا ولكن كلهم يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي التلفزيون فعلا. أيضا يقول الغزالي في ذكر آداب السماع، آداب السماع يقول الأدب الخامس في السماع موافقة القوم، يعني إن تأدب مع الناس أنت بتسمع معهم إيه الإنشاد الصوفي. فإذا جاء واحد منهم يعني أصابته المواعيد وانفعل بالدعوة وقام يرقص قوم اشترك معهم في الرقص، إن هذا من إيه؟ من حسن العشرة وحقوق الأخوة. يقول موافقة القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف. كذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته، يعني إن برضو إذا كانت عددهم إن لما واحد منهم العمامة ساعة تفتت أو تتحرك فأنت توافقه بأنك كمان تنحي إيه؟ تنحي عمامتك مشاركة له في انفعاله. يقول كذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه الثوب بالتنزيق، هل الموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والمعاشرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن في الإحياء الجزء الثاني صفحة 304 إلى 305. يقول ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه ولا يشوش عليهم أحوالهم، إذا الرقص من غير إظهار التواجد ملاح. فربنا سبحانه وتعالى يقول على المشركين ان الرقص والقبل والتصفيق هذا من شأن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفية. قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. فالتصفيق عند الصوفية من جملة الاداب التي يؤدونها في خلواتهم. فأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ كما يقول بعض الشعراء قال الله حين عتبتموه كلوا أكل البهائم وارتقوا لي، ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك وما أحل الله عز وجل ذلك. أخيرا نختم برأي الغزالي رحمه الله عفى عنه في الجنة وأهلها. فيرى الغزالي أن للعارفين مقاما يجاوز مقام الجنة، يعني العارفين لهم مقام أعلى من مجرد دخول الجنة وهو مقام مجالسة الرحمن الدائمة. هذا المقام لا يناله عموم الناس وهم عوامهم، وإنما هو لخواص الناس من العارفين. وذلك كل الانحراف ده يستدعي اعتماد على حديث ضعيف، هذا من أثار السيئة لحديث ضعيف. حديث ضعيف يقول أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب. الواحد دلوقتي بيقدر يعني يتصور حاجة ما كانش فاهمها، كان الناس يجي واحد ساعات طفل صغير يكون معتوه وبيريل مثلا يعني معتوه، فيقولوا دوالي من اولياء الله، مجرد ما يموت يبنوا على مسجد على قبر وقبه وهذه الاشياء، ويعني يقولوا الناس البله ويقولوا دول من اولياء الله، انتم ما تعرفوش لهم اسرار وكذا وكذا. فالان الواحد لما يطلع هذه الاشياء انهم يزعمون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول اكثر اهل الجنه البله وعليون لذوي الالباب، فالانسان يتصور الى اي مدى يعني يعتبر الصوفية خطر يعني على الإسلام ومفاهيم الإسلام. يقول الغزالي فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والحور العين ممكن من الجنة يتبوأ منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع به النساء فهناك تنتهي لذته في الآخرة. فالأبرار يرتعون في البساتين وينعمون في الجنان مع الحور العين والولدان، والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحفرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها. فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون وللمجالسة قوم آخرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البلل، طبعا الحديث ضعيف. أين إثبات رؤية الناس الآخرة؟ أين مرتبة إثبات رؤية الناس الآخرة لأهل الجنة؟ اللي هي حتى الغزالي يدافع عنها ويرد على المعتزلة يعني في تفسير قوي تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الجنة يرون ربهم لأن الإنسان يعني بدن وروح، فنعيم البدن نعيم حسي ونعيم الروح هو أعظم هذا النعيم، وهو الذي يفوق كل لذات الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فما في تعارض أن يتم النعيم لهم من كل الوجوه وأن يكون أرقى وأعظم هذه المقاصد هو رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهو بيقول إن من حبة يعني إن تناولهم لشهوات البطون والفروج يلهيهم عن إبصار جمال الله وجلاله الذي هو خاص بالمقربين. فمن أين له هذا الكلام وهو يعلم عقيدة أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، خاصة وأنه أطال في الرد على الصوفية على المعتزلة في إنكارهم هذه الرؤية. يقول تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي وأما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها، يعني يقول في جنة الجلد وجنة الايه المعارف، جنة المعارف لها ثمان أبواب غير ثمان أبواب الايه الجنة. فيقول إذا الأمن العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت أصلا إلى جنة البله، وإياك أن تستبدل الذي هو أدنى للذي هو خير فتكون من جملة البله. يعني إذا البله هم الذين يريدون النجاة للفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول ولا تظن أن روح العارف من الانشراح في رياض المعرفة وبساتينها أقل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضي فيها شهوة البطن والفرج وأن يتساويان، بل لا ينكر أن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر في ملكوت السماء والأرض أكثر من رغبته في المنكوح والمأكول والملبوس. يعني خلاصة الكلام يقول فإن كنت ترى مشاركة البهائم ولذاتهم أحق بالطلب من متهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الربوبية فما أشد غيك وجهلك وغباوتك. على أي أحوال يقول اعلم أن هذه الشهوة خلقت للعارفين ولم تخلق لك كما خلقت شهوة الجاه ولم تخلق للصبيان فإن من الصبيان شهوة الله. فيعني أين هذا الكلام من سلوك الأنبياء؟ لماذا لا ننضبط بضوابط الكتاب والسنة؟ أليس إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول واجعلني من ورثة جنة النعيم؟ الأنبياء كانوا يطلبون الجنة، فالصوفية اخترعوا مفاهيم النبي عن الإسلام. لم يحكوا عن ربيع العدوية أنها مثل في إيديها اليمين ماء وفي إيديها الشمال نار، قالوا أين تذهبين يا ربيعة؟ قالت أنا ذاهبة إلى الجنة والنار، سوف أطفئ النار بهذا المياه وأحرق الجنة بهذا النيران حتى أفني الجنة والنار حتى لا يعبده الناس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه. هذه مفاهيم أجنبية، مفاهيم دخيلة على دين الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. هذه يعني يقتبسون ترة من النصارى والرهبان، ترة من اليهود، ترة من البراهمة والهنادكة والوثنيين. فهذه الأشياء كلها من الفلاسفة، من المتكلمين، من الباطنية الملاحدة وهكذا. دين أجنبي، دين الصوفية أجنبي عن دين الإسلام كما ترون. الرسول عليه السلام رغبنا في أن ندعو الله عز وجل اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. فالوسيلة قال عليه السلام إنها منزلة في الجنة، ورغب أمته في أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هو صاحب هذه المنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فإذا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، أخلصهم لله وأحبهم لله، ومع ذلك كان يسأل الله الجنة. ورد في الحديث ان مريم وفاطمة رضي الله عنهما من سيدات نساء العالمين، ورد ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك عبد الرحمن بن عوف من العشرة المشهود لهم بالجنة، وبشر الله اهل بدر بالجنة، وكذلك وعد بالجنة الذين بايعوا تحت الشجرة. اي الوعدين اعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى يعني لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يحتقرونها بجانب جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أي قيمة تحصل لهذا الوعد الإلهي إذا كانت هذه؟ أي الوعدين أعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى يعني لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يحتقرونها بجانب جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أي قيمة تحصل لهذا الوعد الإلهي إذا كانت هذه الجنة مخصوصة للبله الذين ليس لهم هم إلا الأكل والتمتع، وأنهم يشاهدون الأنعام كما يرمز الغزالي إلى ذلك؟ فالجنة عند الغزالي ومتاع الجنة بهذه النظرة الصوفية هي تماما متاع مثل متاع الدنيا، ينبغي أن نذهب فيها ونناقض مقاصد القرآن وأساليب القرآن. في أن القرآن يعني بعض السلف يقول يعني يا معشر الشباب تسوقوا، يعني أكثروا من ذكر الحور العين حتى تتسوقوا إلى الجنة وترغبوا في الجنة. فالشريعة تأمر بالحرص على متاع الجنة سواء متاع حسي أو متاع روحي، وهؤلاء الصوفية يعني يطالبون بجانب موافقة الشريعة في الزهد في الدنيا، لكنهم يوافقونها في أنهم يطالبوننا بالزهد في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في الجنة. هذه مناقضة لمقصد الشريعة، هذا أيضا فهم دخيل وأجنبي على ما بعث الله عز وجل به رسله. يقول الغزالي حاكيا عن من شاد الدين ذي، قال: منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرفها طرفي. من 30 سنة ربنا بيعرض علي الجنة عشان يعني يدخلها، فيقول حتى ما بصيتلهاش بعين نظرة واحدة فما أعرفها طرفي، يعني احتقارا لإيه؟ للجنة وزهدا فيه. يقول أيضا روي عن إبراهيم بن آدم أنه قال: إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنبي ما أكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك. لازم كده يلحق نفسهم ويجيب كلام إيه قبل ما أنت تصدع العبارة، يجيب لك كلام بعدها عشان تستطيع أنك تتقبلها وتشرب السم في العسل، تماما كما يحكون عن رضاعة العلوية. يقولون لها: يا رضاعة، هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله إني لا أحبه غير أن حب الله لم يبقي في قلبي مكانا لحب مخلوق سواه. هو هل تتعارض محبة رسول الله مع محبة الله؟ هذا يعني طبعا هو ربما هي مظلومة لم يصح ذلك عنها، لكن هذا كلام معتمد عند الصوفية ويبنون عليه دينهم المحرف. قيل أيضا لرضاعة العدوية: ألا تسألين الله الجنة؟ فقالت: الجار ثم الجار، يعني تقصد مجاورة الله أولا ثم بعد ذلك تسأله الجنة. وروي عن بعضهم قوله: من عبد الله لعوض فهو لئيم. سبحان الله، شوف يعني أي معارضة للقرآن والسنة هذه في ثوب الزهد والتعبد رفع في مقامات المرسلين، وكل هذه الأشياء من كتب الغزالي. وقال الشبلي: أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعين وزيارتي للمتقين. ايضا انحرف الصوفية في مزيد من الفتحات والانحرافات، حيث يعني فرقهم الشيطان عن طلب اعظم ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده بدعوى المحبه والاخلاص في التعبد. دون الطلب شيء اخر، ونعبد ربنا حبا فيه فقط، لكن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. فيعني اختلف عندهم الموردين، ظنوا ان الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى يعني يخل بالعبوديه الصحيحه. يقول ابو يزيد البطاني: ما النار؟ يعني ايه النار؟ مش هنم النار. يقول: ما النار؟ لاستندن اليها غدا، يعني يتوكل عليها. ما النار؟ لاستندن اليها غدا واقول: اجعلني فداء لاهلها والا بلعتها. ما الجنة؟ لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا. أيضا لا يكتفي يعني بعدم بتحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، لا يكتفي بهذا، بل يعني لما سأله أحدهم أنه يحدثه بشيء من كراماته فقال له: أدخلني الله في الفلك الأسفل.
فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف لي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش. ألقفني بين يديه فقال سلني أي شيء رأيته حتى أهبه لك. فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه. يعني كل يوم عجبني حاجة خالص فيه والجنان الله المستعان. هذه موجودة عند الغزالي تحت فصل حكايات المحبين. المحبين يعني الذين لا يعني يريد يعبدون الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة لكن حبا فيهم. يقول ابن عربي طبعا هذه هذا التصرف من الصوفية جعل من بعدهم يبنون على هذه المفاهيم يعني الاستخفاف والاستهانة بالنار وعذابها، حتى انهم قالوا ان عذاب النار مشتق من العذوبة. فيقول ابن عربي في حق اهل النار وان دخلوا دار السقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالامر واحد وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة لفظه وذاك له كالقشر والقشر طاين. يعني هذا الملحد ابن عربي يفسر قوله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فيقول ان عذاب هنا مستخدم من ايه من العذوبة والريح من الراحة، ريح فيها عذاب أليم. يقول ان الريح هنا اشارة الى ما فيها من الراحة، فإن بهذه الريح أراحهم الله من هذه الهياكل المظلمة. هذا الريح جاءت رياحتهم من إيه من أبدانهم، واضح؟ فيعني طبعا درجة أحط من درجة إيه احتقار الجنة والنار. يعني الصوفية الأوائل بنوا المذهب إن هو تعبد الله حبا فيه، طبعا هذه جنة لا خوفا من ناره ولا طبعا في جناته لكن تعبده حبا فيه. فأتى ابن عربي فيما بعد وأسس المذهب الإيه الأحط من هذا، وهو إن عذاب النار هو في ذاته نعيم وراحة وعذوبة. وفي يقول وفي هذه الريح عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه، فنسأل الله أن يذيقهم هذه العذوبة. يعني واحد من المنكرين عن العربي قال هكذا لما قرأ كلام ابن عربي فقال الله يذيقكم هذه العذوبة، يقصد يعني هؤلاء الصوفيين. قال الحلاج قبله قبل ابن عربي أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب، فاستجاب الله له فمات مطلوبا والعذاب الآخرة أشد وأخذ. فيعني لا شك أن هذه التصرفات إنما نشأت يعني بسبب أنهم يعني لا يعبدون الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره لكن يزعمون المحبة. وكما قال بعض السلف الصالح من عبده من عبد الله وهي مكحولة عن مكحول من عبد الله بالخوف فهو حروري يعني مثل الخوارج، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئي أو مرجئ، ومن عبده بالمحبة يعني وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الموحدين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ونعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
يعني شرعنا منذ حلقتين في فتح ملف الصوفية أو بتعبير آخر في دراسة تحليلية ونقدية لمحطة كما ذكرنا رئيسية للمحطات الفكر الصوفي وهي الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وأيضا من خلال دستور الفكر الصوفي الذي يمثله عند الصوفية باتفاق كتاب أحياء علوم الدين. والموضوع لشك يحتاج لمزيد من الإطالة، ولولا يعني أهميته واحتياج المتكلم في مثل هذه القضية إلى بياض الأدلة والتوضيح والتفصيل حتى لا يظن أن موقف دعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية من الصوفية إنما هو مجرد موقف عاطفي أو يعني حزبي أو إلى آخره، وإنما هو موقف مبني على أن هذا المنهج العليم ليس منقذا من الضلال كما زعم الصوفية ولكن له هو طريق من الضلال كما تنصر ذلك بالتفصيل إن شاء الله فيما يأتي. انتهينا من في الحلقة قبل الماضية من يعني دراسة الأزمة الروحية والنفسية التي مر بها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وشايف انه وصل الى مرحلة من الشك سبق منه جسار صغيره وبنوا عليه مذاهبه. وكيف ان الامام الغزالي كان مترددا بين كافة الاتجاهات الفكرية السائدة في عصره، حتى انه يقول في كتاب التهافت هذا الفلاسفة يقول: فلذلك انا لا ادخل في الاعتراض عليهم الا دخول طالب مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت، فاثر عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بالزامات مختلفه. يعني انه ياتي لفرقه من الفرق ويدخل عليهم، ممكن مثلا في فرقه الكراليه يرد عليها بكلام المعتزله، يدخل مع مثلا الفلاسفه يرد عليهم بكلام الباطنيه وهكذا. يعني يقول: بل اجمع، يعني لا انتقد ذات بل المذهب المقصود، بل اجعل جميع الفرق ألبا واحدا عليه، لان بينهم جميع الفرق التي يناقشها وليس مذهبها. يقول: فان سائر الفرق ربما خالفون في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لاصول الدين، فلنتظاهر عليهم عند السلائل تذهب الاحوال. حقيقه هذا من الامور الفرد الخطيره جدا، ان بعض الناس يتصورون ان ممكن المسلمين يتعاونوا مع النصارى من اجل محاربه الالحاد، ويقولون عند الشدائد تذهب الاحصاد، يقولون نحن نثبت وجود الله وانت تثبتون وجود الله، فلنتعاون معا على محاربه الشيوعيه. ولا شك ان العقيده الفاسده التي لدى النصارى مثلا او اليهود او غيرهم ممن يصرون بتوحيد الربوبيه، لا شك ان هذه العقيده سوف تؤثر وسوف تنعكس في سائر مواقفهم. لماذا؟ لان اي دين غير دين الاسلام لا يملك الميزان الوسط والميزان القويم الذي يمكن من خلاله إصابة الحكم على الأشياء. المقصود أن الإمام أبو محمد الغزالي كان يدخل في غمار الفرق الضالة ليبصر مذاهبه، لكنه كما شبهناه من قبل كان كالشخص المحارب الذي يدخل في صفوف الأعداء وفي أثناء القتال يصيبه شيء من دمائهم. فهكذا كان الأمر بالنسبة للإمام أبو محمد الغزالي، أنه صعب في كل هذه المذاهب، وكان كلما دخل في مذهب أو فكر من هذه الأفكار سواء الكلام أو الفلسفة أو الباطنية أو الأشاعرة أو غيرهم، كلما دخل في فرقة من الفرق أو الصوفية فإنه يعكس على كتبهم ويدرس بعناية شديدة جدا فكرهم ومناهجهم، ثم يشرع بعد ذلك في أن يعني يلحظ باطلهم. لكنه دخل في جوارهم وهو لم يكن قد تحصن ولم يعتمد على مذهب معين يقف عنده وينطلق يعني من خلاله، حتى انه لا يرى المسلمين انفسهم يراهم مقلدين، لانهم لم يلتزموا باسلامهم من خلال البحث والتنقيب وانما تلقوه عن ابائهم. فمن هنا يعني النهج هذا المنهج هو الشك في كل شيء والبحث والتنقيب متجرده مع كل شيء، وهذا منهج عريض كما بينا من قبل، لأن الشك مرض، الشك مرض وبلاء وكرب، فينبغي الإنسان إذا عتاه الله من الشك وأوضحه إيمانا فطريا أن يحمل الله على هذه العتاة، لأن أعظم يعني دليل على وجود الله مثلا في قضية من القضايا هو الفطرة، يعني أقوى دليل وأوضح هو الفطرة، كل إنسان يشعر بالاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض الناس يقول أساسا أنا ما الدليل على وجود الله؟ كيف يطلب الدليل على وجود الله؟ ويعني في كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، وأن يقوم على البرهان برهانه، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الدليل على كل شيء، فكيف يحتاج يعني وجود الرب؟ فالفطرة هي أعظم دليل على مثل هذه القضايا. كذلك تطابق أحكام الإسلام وعقائد الإسلام مع الفطرة السوية، هذا أيضا من أعظم محاسن الدين الإسلامي. فالمقصود أن الرجال ينكر حتى على المسلمين الذين يسلمون بدون ما يمروا بمرحلة الشك، ويتلقف هذا المنهج بعض المعاصرين ويعجبوا به أيما أجاب، ونسبوا إلى الإسلام بما أن الغزالي قاله، فامتدحوا الغزالي وعباس محمود عقاد وغيرهم بسبب لجوئه إلى هذا المنهج الذي يخالف الكتاب والسنة. يعني الله سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي رجل أعرابي من أقصى البلاد يعني يقول له: الله أنت يعني والله أنت رسول الله، الله 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 أرسلك، ويستحلف النبي عليه الصلاة والسلام يحلف له ويقول: نعم إني رسول الله. فبجرد أن يسلم رجل آخر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما أتيته عرفت ورأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فمثل هذه الأشياء يعني هذا من العافية الإنسان لا يأمر بإباحات الشك والبلاء كما كتبني قبل الأمان بالخواتيم. فلو أنك كنت صادقا في الشك فإذا لابد أنك إذا كان ربنا عطيك مجموعة من اليقينيات مستقرة في قلبك إذا لابد أن تهدمها أولا وتكون صادقا في هذا الشك تنمي إن شئت في هذا الشك بعد الإيمان وبعد الهداية. فتدري لو أن روحك قبضت في هذا الوقت وأنت صادق في هذا الشك فكيف يكون حالك عند الله سبحانه وتعالى؟ على هذه الأحوال يعني من الاحتمالات البارزة في فكر ومواقف الإمام الغزالي رحمه الله كثرة التضارب والتناقض وأنه يكتب في الموضوع الواحد كلام مختلف ومتناقض. بعض الناس فسروا مواقف الإمام الغزالي هذا بأنه كان عنده مذهب أن تخاطب كل يعني كل قائدة للناس بما يناسب حالها. فالعامي مثلا إذا سألك سؤال معين تجيب إجابة خاصة بالعامي ثم الخواص يتوفيهم إجابة أخرى أنت لهم ثم هناك طبقة أخرى وهي التي تختص بعلم أسرار معينة من الدين لا يحل البواحي بها لا يحل الكلام بها وقلنا سرقت بالأدلة من يعني كتب الإمام الغزالي رحمه الله لمبين هذا المذهب. لكن نعرج مرة ثانية على تقسيمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لأصناف الناس وأصناف الطالبين للحق في عصره وكيف أنه حاول البحث عن الحقيقة من خلال هذه الأفكار أو هذه الأصناف. يقول ولما كشاني الله تعالى من هذا المرض وهو مرض الشك بفضله وسعة وجوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق حصر أصناف الباحثين عن الحق إلى أربع فرق المتكلمون الباطنية الفلاسفة الصوفية كما نبهنا من قبل لم يرع فيهم أهل السنة والجماعة لم يرع فيهم أهل الحديث وهذه الخطورة الكبرى التي أدت الإمام الغزالي إلى أنه أنفق ضلاعة العمر النفيسة فيما لو أنه أنفقها في خدمة مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة والجماعة لكان له شأن أعظم بكثير مما هو عليه ولكان حجة الإسلام بحق. فدي أخطر شيء أنه بحث عن الحق ولم يعني يضع في هذه الطوائف الذين حصر احتمال وجود الحق فيهم لم يضع بينهم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيرهم لا يظنون من فارقهم أو فزلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك والعلماء تقريبا يعني جميعهم فسروهم بأنهم أهل الحديث وأصحاب الشرك والأثر فأهل العلم كما قال البخاري والمديني وابن المديني والإمام أحمد وغيرهم كثيرين. يقول انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر الباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم الفلاسفة وهم يدعون أنهم أهل المنطق والبرهان الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. ربما يعني كثير مكرر ولا نهاية من التكرار ربما كثير من هذه المباحث إذا عرضناها للإخوة الخاص يظن البعض الاستغناء عنها وإن هذا الكلام الآن لا يفيد في واقعنا لكن كما ندرس غزو الفكري كما ذكرنا مرارا في غزو فكري يعني أجنبي وفي غزو فكري من داخل الإسلام نفسه وباسم الإسلام لا شك أن أخطر الفرق التي تمارس الغزو الفكري الداخلي هي فرق الصوفية والشيعة ومن نراهم. الأمر الثاني أنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم لا تدري متى تحتاج إليه يعني كان من الإخوة خرجوا إلى بلاد أخرى واطلعوا على عقائد وأفكار لولا أنهم كانوا مفلحين ومحطنين بفهم عقيدة الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة لا يعني ضاعوا في موجات وفي ظلمات البدع والضلالات. يقول الغزالي فقلت في نفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع إلا مطمع الرجوع إلى التفريط بعد مفارقته. فابتدرت لسلوك هذه الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلاسفة ومثلثا بتعليمات الباطنية ومربعا بطريق الصوفية. فنقف وقفة أولا مع يعني علم الكلام وهذا كان موقف الغزالي رحمه الله تعالى منه. يقول الغزالي: ثم اني ابتدات بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وطلبت فيه ما اردت ان اطلب فطالبته علما واتيا بمقصوده غير وات بمقصودي، وانما مقصوده حفظ عقيده اهل السنه وحراستها عن تشويش اهل البدع. طبعا معلوم ان الغزالي كان شافعي المذهب، بل انه من العلماء المبرزين في المذهب الشافعي وله مؤلفات كثيره فيه. لابد ايضا انه يعرف كلام الشافعي رحمه الله وموقفه من اهل الكلام. يقول يعني نفس الغزالي وضع في كتاب احيانا بإحاء منزل فص في ذم علم الكلام، ونقل كثيرا من عبارات فلت في ذم علم الكلام، وسوف نرى التناقض في موقف الغزالي مثلا من علم الكلام. يقول: قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد، يعني هو هيك انه يتفضل في الخبائل والعتاب، يعني في روايه اخرى: حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ في الكلام. هذا كلام الامام الشافعي. وقال الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد. وحكى الكرابيسي ان الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: تلعن هذا حصل الفرد واصحابه اخزاهم الله. يعني اسال عنه اهل الكلام، لكن انا لا اتكلم في ما يسمى علم الكلام. العجيب الان ان علم الكلام الان يسمونه علم التوحيد، يعني اصبح علم التوحيد عند المسلمين هو او عند اغلب الناس هو علم الكلام، اطلقوا علم التوحيد على علم الكلام. ولما مرض الشافعي دخل عليه لحص الفرد وهو كان من اهل الكلام فقال له: من انا؟ فقال الشافعي: حص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. حص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. وقال الشافعي: ان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من علم الكلام. وكان يقول رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لتركهم لسان العرب وميلهم الى لسان أرسطاطليس. فعلى اي الاحوال، على عادة الغزالي مع انه نقل كلام الشافعي وغيره في ذم الكلام، خالف هذا الكلام الذي نقله في كتابه قواعد العقائد الذي الحقه بالجزء الاول من احياء علوم الدين، وبنى الكتاب من الفه الى يائه على طريقة اهل الكلام في شرح العقيدة. فنفس الكتاب في نفس الكتاب اللي هو قواعد العقائد بناء على قواعد علم الكلام وتفاصيل اساليب الكلاميين في تناول قضايا التوحيد، فاورث الادله الكلاميه البحته
كالجوهر والعرب والحادث ووازن الوجود الى اخر هذا الكلام.
لكن في كتاب المنقذ من الضلال يقول الغزالي: ولو لم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد على كلامهم الا كلمات معقده مبدده، هنا يظن الكلاميين ظاهرة التناقض والفتات لا يظن الاغترار بها، يظن الاغترار بها بغافل عني فضلا عمن يدعي دقائق العلوم، هنا يظن علم الكلام ويرميه بالتناقض والفتات. ايضا يقول رحمه الله تعالى كما بينا من قبل، يقول: طلبته علما واتيا بمقصوده غير وات بمقصودي. ثم يعني لا شك ان علم الكلام هو حصيله من يعني حصائل الفلسفه ومدخل الى الفلسفه، ومدخل الشر لابد ان يكون شرا، ولا دخل الاختلاف والتفرق بين المسلمين الا بسبب علم الكلام. فايضا يعترف الغزالي بان علم الكلام هو الذي افضى الى الخصومات والى التعصبات. يقول ايضا الإيمان، الغزالي يقول في كتاب فرق التفرقة بين الإيمان والزندقة: الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا مشرف على التجاوز لكل شبهة. ثم يقارن الغزالي بين عقيدة العامة وعقيدة المتكلم فيقول: تقص عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطول الشامل لا تحركه الدواهي والصواعق،
وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجبل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. يعني إذا الغزال نفسه يعترف أن عقيدة المتكلم تفيئها الرياح غير ثابتة، وعقيدة العقلي لا تحركها الدواهي ولا الطوائف. إذا تناقض الغزالي، لماذا تناقض الغزالي بعض الصفحتين من هذا الكلام؟ يقول إن منفعة علم الكلام شيء واحد وهو حراسة العقيدة على العوام وحفظها للتشويشات المتبعة، فأن المتكلم بمثابة الحارس لطريق الحديد، يعني يغمن له الطريق حتى يصل إلى الحج بثلاث. فليس في هذا تناقض واضح وصارح؟ كيف تمتدح حقيقة العلمي من أهل السنة ثم تأتي لعقيدة المتكلم وتقول إنها يعني بهذه الصورة أنها تغيرها بيح وأنها غير ثابتة، ولعل عقيدتك كالقول الشامس، ثم تقول إن المتكلم يعني إنما علم الكلام يقوم بحراسة العقيدة، كيف وهو لا يستطيع حراسة نفسه من الرياح؟ أيضا مما يزيد المرء تعجبا كما يقول الأستاذ عبد الرحمن الدمشقية أن الغزالي جعل حاجة الناس إلى المتكلم أشد وأشد بكثير من حاجتهم إلى الفقيه. ثم أثنى على عقيدة العلمي وفضل عليها يعني عقيدة الأشاعرة والمعتزلة. أفاد الغزالي في نقله كلام أكابر الأئمة فيما يتعلق بلهيهم عن علم الكلام واعتباره بدعة مذمومة. فمن أين يكون علم الكلام بدعة والغزالي نفسه ينقل عن العلم أنه بدعة وضلالة، ثم يسلك هو نفسه مسلك المتكلمين ويقول أنهم يبغون على حراسة العقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فتمسك بالسنة خير من إحداث بدعة. ففعلا البدعة لا يمكن أن تكون إلا لابد تهب مكانها سنة، لكن سنة بدعة ما يجتمعان في شيء واحد. فإذا كان الكلام بدعة فيعني كل بدعة ضلالة ولم يستثني، كل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار، ولم يقل هناك بدعة حسنة بدعة سيئة، لكن كل بدعة في الدين فهي ضلالة وكل ضلالات تؤدي إلى النار. فتشويش المبتدعين لا يزول بكلام أهل الكلام والجدل والبدع. علم الكلام الذي اتفق مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي على تبديعه لا يمكن أن يكون حارسا بالعقيدة من البدع، لأن الكلام يكون بالتالي بدعة أخرى، ولا يتصور أو لا يتصور عاقل أن يستعان بالباطل لتثبيت الحق، إذ الحق والباطل عدوان باقيان إلى قيام الساعة، وعلم الكلام مشتق من هذا الباطل. دنا الغزالي عدة كتب من كتبه على المنطق وعلم الكلام، منها القسطاس المستقيم، كتاب الأربعين، قواعد العقائد، الاقتصاد في الاعتقاد، أدلة قواعد العقائد أيضا التي في الأحياء، كل هذا مبني على المنطق وعلم الكلام. نذكر مثال بسيط يعني تشعر بسلاسة وسهولة تناول العقيدة من المنبع الصافي الرائق الذي تلقى منه الصحابة رضي الله عنهم وبين علم الكلام. نموذج من طريقة علم الكلام في مراحله، يقول الغزالي في الإحياء: إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث فإذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب. وأما قولنا عالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فما من ساكن إلا والعقل قادم بجواز حركته، وما المتحرك إلا والعقل قادم بجواز سكونه، فالطارئ منهما حادث لطريانه، والثابت حادث لعدمه، كأنه لو ثبت لاستحال، لو ثبت قدمه لاستحال عن عدمه، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إلى آخر الكلام تجد يعني نوع يعني عسير الهضم ومنافر الفطرة، ويراد ان هو يخاطب به خواص من الناس، ان الاسلام وعقيده الاسلام فهي اكثر من هذه التعقيدات وهذه المصطلحات. يعني لم اطيل طبعا في ذكر هذه النماذج من علم الكلام. مثال اخر من مواقف الغزالي قضيه مثلا الاثبات والتاويل، اثبات صفات الله سبحانه وتعالى او تاويلها. فسيد تناقض أيضا في هذه القضية، تارة يدعو في كتاب الإحياء إلى التأويل تأويل الصفي في فصل قواعد العقائد. فيتأول صفة استواء الرب الرحمن والعرش استوى بأن بمعنى استولى زاعما بأن أهل الحق مضطرون إلى التأويل. في موضع آخر من الإحياء يجعل إقرار الإثبات أو التأويل مرغوب بالكشف، فإن وافق التأويل على ما كشف به العارف أخذ بالتأويل، وإن وافق الإثبات ما كشف به أخذ بالإثبات. لأن الصوفية عندهم اختلاف بين أهل السنة وأهل السنة والجماعة في مصادر التلقي، يعني أهل نتلقى العلم عن كتاب السنة إما السلف وهكذا واضح الإجماع وهكذا. أما الصوفية فلهم يعني مصادر أخرى للتلقي، من أبرزها المكاتفة، حاجة مكاتفة دي ما تتم ما تجيش بطريقة إنك تترك يعني تظهر على الكتب وطرح طلب العلم. هم يهمون طلب العلم بهذه الطريقة، يعتبروه لعب. لغاية واحد منهم وجد واحد من الصوفية وقع منه الدواء أو القلم وقع من كله فوقع في الأرض، فقال له استر عورتك. قال له جميل الدعاء له استر عورتك، يعني كيف تطلب العلم عن طريق الورق والقلم والشيوخ وهذه الأشياء؟ أنتم تقولون علم ميت عن ميت، تقولون فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أين فلان قال مات، أين فلان قال مات. قال أما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. يقول أن القلب عن طريق الطريقة الإشراقية.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.